بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا أمس مقدمة عن موضوع هذا الدرس وعنوانه وعنوان هذا الكتاب، وهو نواقض الإسلام. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن النواقض 10، لا يعني الحصر، ولكن التي يريد الكلام عليها في هذا المبحث أو في هذه الرسالة. وهذه النواقض 10 أشهر النواقض التي كانت في زمنه، والتي يكثر حصولها بين الناس وبين المسلمين والعياذ بالله. الناقض الأول، قال رحمه الله: الناقض الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه جزء من آيتين من سورة النساء. الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: ومنه الذبح لغير الله كما يذبح للجن أو للقبر. الكلام على هذا الناقض إخواني في الله من عدة أوجه. الوجه الأول، الشيخ رحمه الله بدأ به لأنه أعظم هذه النواقض وأشد هذه النواقض خطرا وأكثره انتشارا في أوساط الناس. وتقييد الشيخ الشرك في عبادة الله لأنه الذي يقع فيه كثير من الناس، وإلا فإن الشرك الأكبر الذي يكون ناقضا من نواقض الدين والإسلام يكون في الربوبية، ويكون في الأسماء والصفات، ويكون في الألوهية. والشيخ نص على الشرك في التأله وفي الألوهية، في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه الأكثر انتشارا في الناس، ووقوع الناس فيه في أصقاع الأرض، ولأنهم يجدون من يزين لهم من المشركين الشرك في الألوهية. والشرك هو النصيب، وهذا هو الوجه الثاني، نتكلم على الشرك لغة وشرعا. الشرك هو النصيب. قال الله تعالى: أم لهم شرك في السماوات، يعني هل لهم نصيب في خلقها في إيجادها من العدم. والشركة والمشاركة بمعنى الخلطة، أن يكون الشيء لاثنين أو أكثر من اثنين. تقول: شركه يشركه شركة، وأشرك الرجل بالله سبحانه وتعالى بمعنى جعل له شريكا في العبادة. فحق العبادة أن تكون لله، وحق الملك أن يكون لله، الملك التام والخلق والتدبير، تدبير شؤون الخلائق. فالمشرك يثبت شريكا لله جل وعلا في تألهه في عبادته، فيعبد الله ويعبد معه غيره، أو يثبت لله جل وعلا شريكا في الخلق أو في الأمر. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، يعني وحده دون غيره دون من سواه. ومنه: وأشركه في أمري. إيش يصير هارون عليه الصلاة والسلام؟ شريكا له فيما؟ نعم، في الدعوة وفي النبوة. أشركه في أمري. فإذا فهمت الحقيقة اللغوية للشرك تفهم الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس، أي اجعله شريكا لي في هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا في أفعاله، لا في خلقه، ولا في ملكه، ولا في تدبيره. قال الله: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالنصارى الذين أثبتوا التثليث، والمجوس الذين أثبتوا الظلمة والنور، هؤلاء شركهم في ماذا؟ في الربوبية في الخلق والملك والتدبير. وهكذا المشركون الذين سووا واشتقوا من أسماء الله جل وعلا لآلهتهم وأوثانهم أسماء من أسماء الله، اللات من الإله والعزة من العزيز، ويفتخرون ويعظمون لنا العزة ولا عزة لكم، هذا إيش؟ شرك في الأسماء والصفات. وإنما نص الشيخ إخواني في الله كما قلنا على الشرك في عبادة الله، ليس منه قصرا أن الشرك لا يكون في غير الألوهية، ولكن تنصيصا لبيان الأهمية، لبيان الأهمية. فإنك إذا نسبت الشرك في الألوهية إلى الشرك في الربوبية والأسماء والصفات كان أعظم وأكثر. والشرك الناقض المخرج من الملة هو الشرك الأكبر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الشرك الأكبر، القسم الثاني الشرك الأصغر. والكلام هنا في الشرك الأكبر، وهو أن يتخذ العبد من دون الله ندا يحبه كما يحب الله جل وعلا. وهذا الشرك هو الذي يتضمن تسوية العبد للمخلوق بالخالق جل وعلا في التأله، في التعظيم، في التذلل، في الخضوع، في الائتمار. ولهذا المشركون يظهر لهم ما أشار الشيخ إليه رحمه الله تعالى في تلاوته للآية، فإنه قال: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أتم الآية، من يتم الآية؟ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا في النار. يظهر لهم هذا الضلال البعيد الذي كانوا عليه في الدنيا. تالله إن كنا، متى يكون هذا الكلام من المشركين؟ في النار. تالله يوم القيامة، ما عاد ينفع. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، كانوا يسوون المخلوق بالخالق، فيدعونه ويرجونه ويسألونه ويخافون منه وينذرون له ويذبحون له ويتقربون إلى آخره، كما يتذللون ويخضعون وينذرون ويعبدون ويدعون ويرجون ويسألون من الله سبحانه وتعالى: إذ نسويكم برب العالمين. وهذا منهم افتراء عظيم كما في الآية الأخرى. والافتراء والفرية هو محض الكذب وأشد الكذب، الاختلاق، الاختلاق. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما كما في الآية الأخرى. وتفهم حقيقة الشرك من فهم حقيقة التوحيد، فمن فهم حقيقة التوحيد فهم حقيقة الشرك. وحقيقة التوحيد إخلاص العبادة لله جل وعلا، فلا يتقرب إلا لله بأي عبادة. والعبادة لفظ واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مما شرعه من الأقوال والأعمال والنيات، من الأقوال والأعمال والنيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حقيقة التوحيد ألا يعبد إلا الله. والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال التعظيم وكمال الرجاء وكمال الخشية وكمال الإجلال لله جل وعلا والإكرام، كمال الإكرام لله سبحانه وتعالى. وقول الشيخ: الشرك في عبادة الله، لا شك أن الله جل وعلا بين العلة والغاية في خلقه للمخلوقين المكلفين، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى ليعبدون؟ أي ليفردوه في العبادة، ولا تكون العبادة عبادة إلا مع التوحيد، إلا مع التوحيد، وإلا فلا تكون عبادة. وقال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي من هذا الافتراء أنهم خلقوا عبثا، بل إنما خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي عن غيره عن الشرك، مخلصين لله في عباداتهم في أقوالهم في أعمالهم في جميع أمورهم. والحنيف هو المائل عن سائر الأديان إلى دين الإسلام الحق، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. فمن صرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى لم يكن حنيفا ولا مؤتمرا بهذا الأمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا يكون حنيفا إلا من أخلص عبادته لله سبحانه وتعالى. وأما من أشرك مع الله جل وعلا وإن عبد مع هذا المشرك به عبد الله فهو باسم المشرك أحق. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، الحديث القدسي. وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا قال المشركون أجعل الآلهة، يعني فهموا كلمة التوحيد، فهموا حقيقة التوحيد وفهموا الشرك، أجعل الآلهة إلها واحدة، التقرب كله لا يكون إلا لله، التعظيم لا يكون إلا لله، السؤال الخوف الرجاء الدعاء النذر العبادة بجميع أنواعها لا يكون إلا لإله واحد، إن هذا لشيء عجاب. لأنهم اعتادوا ماذا؟ اعتادوا صرف طائفة من أنواع العبادات التي لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، صرفها لغير الله. ففهموا من لا إله إلا الله، إذا قيل لهم لا إله إلا الله فهموا أن العبادة إنما تصرف لله، فلهذا استكبروا. قال يستكبرون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي مبينا حقيقة الشرك، وهو كلام مفيد يفهم ويحفظ، قال حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، ومن خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. وإذا عرف وقام في قلب العبد هذه الخصوصية من خصائص الإلهية أوجب في قلبه تعليق الخوف والرجاء والسؤال والرغبة والرهبة بالله سبحانه وتعالى، وتعليق القلب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن علق شيئا من ذلك بمخلوق فقد جعله ندا له، وهذا كما في الآية ضلال مبين. أن يسوي الفقير الفقر المطلق المحتاج الحاجة المطلقة بالله الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى، فيصرف له بعض أنواع العبادات وتتعلق به القلوب في كشف الكروب ودفع الخطوب، هذا شرك عظيم، وصرف بعض خصائص الإلهية لغير الله جل وعلا. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا يوجب أن تكون العبادة كلها لمن؟ لله وحده، وأن يكون التعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل وغاية الحب، كل ذلك شرعا وعقلا وفطرة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله خالف العقل وخالف الفطرة وخالف الشرع. ولشدة قبح هذا الفعل وهذا الشرك كان صاحبه مفتريا افتراء عظيما من أهل الافتراء، وكان ضالا ضلالا بعيدا، وكان ظالما أشد الظلم وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وقال أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، اتفق عليه. وكان هذا الفعل لقبحه وعظمه ما يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والذنوب والظلم الذي يأتي به العباد يوم القيامة ثلاثة أنواع أو ثلاثة أجناس، الأول لا يغفره الله، لا يدخل تحت المغفرة. من جاء يوم القيامة مشركا هل يغفر له شركه؟ لا يغفر شركه. الثاني من الذنوب ومن الدواوين، ذنوب ودواوين لا تترك إلا بتحلل وبطيب نفس. هذه حقوق من؟ حقوق العباد، في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم، في أنفسهم إلى آخره. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة إيش فيه؟ قصاص حسنات وسيئات، حسنات وسيئات، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري. هذا الثاني. الثالث ذنوب ودواوين تحت المشيئة، من جاء إلى الله جل وعلا بها فإذا كان من أهل التوحيد فقد يغفرها الله له، وتلك الذنوب تغفر وتكفر بمصائب، بأفعال بر، من صلاة، من زكاة، من صدقة، من إحسان، من ذكر لله، من مشي إلى المساجد، من وضوء، معاصي دون الشرك تغفر، تغفر. أما الشرك فلا يغفر إلا بتوبة، لا يغفر إلا بتوبة، مهما أصابه من حزن ومن مصائب ومن جوع، ولو كان من أهل الوضوء. هل الوضوء يغفر الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ والصلاة لو كان يصلي لله وهو يشرك بالله، والزكاة والصوم والحج والعمرة؟ بين هذا إخواني في الله، هذه الآية من أعظم الآيات في القرآن الكريم بيانا لقبح الشرك وعظم هذا الذنب العظيم. لا يغفره الله، ومن جاء إلا بتوبة، ومن جاء به يوم القيامة عذب. وإذا كان لا يغفر، لا يغفر أي يؤاخذ عليه، يؤاخذ عليه معناها أنه يعذب. وإذا كان لا يغفر أبدا معناها أن العذاب عليه إيش؟ أبدا. ولهذا ذكر الشيخ من آثار وأضرار الشرك في الآية التي تلاها، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وإذا حرم من الجنة إيش له؟ ما فيه إلا النار، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، ما لهم من حميم ولا شفيع يطاع. وأشار بهذه الآية الشيخ رحمه الله تعالى إلى آثار الشرك الخطيرة، ومنها أنه ينقض كلمة التوحيد ويهدمها ولو كان يقولها بلسانه. الشرك يهدم كلمة التوحيد، وهو أعظم النواقض، ولهذا بدأ به الشيخ. الثاني أنه أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وحديث ابن مسعود المذكور آنفا، أن تجعل لله ندا وخلقك. الثالث أنه سفه في العقل وضلال بعيد، لأنه يسوي المشرك، يسوي المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. الرابع الشرك من أكبر الكبائر، أو هو أكبر الكبائر، أكبر الكبائر على الإطلاق، لحديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الخامس أنه لا يغفر، لا يغفره الله، الشرك لا يغفره الله، ويكفي هذا في بيان خطورته، إلا بتوبة منه. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يعفو ولا يسامح من أشرك به، مع أن رحمته جل وعلا سبقت غضبه، لكن من أشرك به فلا يعفو عنه ولا يسامحه، بل يؤخذ بذنبه وبجريرته. وفي المسند وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله تعالى عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يحيى بن زكريا جمع بني إسرائيل في بيت المقدس، فقعد على مكان مرتفع على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. قال: أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل هذا العبد لهذا السيد يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده هكذا؟ وإن الله عز وجل خلقكم، يعني هو الذي خلق، ورزقكم، هو الذي رزق وأعد وأمد سبحانه وتعالى، فاعبدوه لا تشركوا به شيئا. يعني سبحان الله ما أشد قبح فعلة المشرك، يشرك بالله بما أنعم الله عليه به، فالله يعطيه العافية ويعطيه المال ويعطيه من الأنعام، فبنعمة الله يصرفها لغير الله، يعطيه اللسان السليم والنطق فيذهب يدعو غير الله، ويعطيه من الملك ما شاء الله فيذهب ينذر لغير الله، ويعطيه من الأنعام ما شاء الله فيذهب إيش؟ ينحر لغير الله، كما ذكر ومثل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد شرح هذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث الإمام ابن القيم في كتابه النافع الوابل الصيب، أنصح بمراجعته شرحا جميلا عظيما يطول المقام إن ذهبنا نقرأ هذا. ومن أضرار الشرك أنه يحبط العمل، يحبط العمل، فلا ينفع المشرك أي عمل صالح يعمله، لا ينفع مع الشرك طاعة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أي اعبده وحده دون غيره. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى مثل للشرك بمثالين من جنس واحد، هذا الجنس هو الذبح لغير الله، قال كمن يذبح للجن وكمن يذبح للقبر. وكون الذبح يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، لأن الذبح عبادة، يكون عبادة لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي، النسك من حيث هو يطلق على العبادة، يقولون يتنسك يتعبد، لكن إذا اجتمع مع الصلاة إيش يدل على إيش؟ على الذبح. قل إن صلاتي ونسكي، وأنت ترى النسك مضموم ومعطوف إلى الصلاة في هذه الآية، وفي آية أخرى من يأتي بها؟ فصلي، فصلي لربك وانحر، فكما لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله، لا تنحر إلا لله، إما على سبيل الوجوب في نحر الهدي في الحج أو في عمرة أو في أضحى، على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب، كرام ضيف، تطوع، أو على سبيل الإباحة للتجارة، للحم، للأكل، كله بإذن الله، كل هذه الأنواع جاء الشرع بالإذن فيها. فالعابد المتقرب بالذبح في أضحيته في هديه حينما ينحر يتقرب، فإذا قام في نفسه هذا عند ذبحه للجن أو للسلاطين أو للقبر، كان هذا الذبح شركا أكبر مخرجا من الملة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وله وللعلامة الشوكاني، لأنهم عاشوا في أماكن عشعش فيها أنواع وألوان من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ورثه الناس من دعاة الشرك من الرافضة ومن غيرهم، فلهم تقريرات نافعة جميلة جدا في مثل تطهير الاعتقاد، ويوصى نوصي بقراءته جدا مرتين ثلاث أربع، ومثل الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للعلامة الشوكاني، وكم يعالج هذه القضايا رحمه الله، كم يعالج هذه القضايا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في الكلام على الذبح للقبر، قال ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمي بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين، أن كثيرا منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوزه من المواشي فينحره عند القبر، راجيا ما يضمر حصوله منه فيهل به لغير الله ويتعبد به لوثن من الأوثان، إذ إنه لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثنا وبين قبر لميت يسمونه قبرا. مجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئا ولا يؤثر تحليلا أو تحريما، فإن من أطلق على الخمر غير اسمها وشربها كان حكمه حكم من شربها وهو يسميها باسمها بلا خلاف بين المسلمين. ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بها كالهدايا والفدية والضحايا، فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته عنده واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به، وهذه عبادة لا شك فيها، وكفاك من شر سماعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفصل هذا القول أو هذا الكلام تفصيلا ماتعا كثيرا أيضا العلامة الشوكاني رحمه الله في الدر النضيد، وقد حكى هذا الكلام في شرح الصدور في تحريم رفع القبور في رده على بعض أقوال الهادي. وقول الشيخ الذبح للجن أيضا هذا من الشرك الموروث عن المشركين الأولين، فإنهم كانوا يتقربون بالذبح للجن. قال العلامة بن عتيق رحمه الله تعالى: ما يتقرب به المسلم من الهدي والأضاحي كل ذلك عبادة، فمن فعل ذلك لغير الله فهو مشرك. وقد كان المشركون يتقربون إلى معبوداتهم بأنواع من القرب، ومنه ما يقع في كثير من البدن والبوادي والقرى والأمصار من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ممن قل نصيبه من الدين وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين من الذبح للجن واتخاذهم أولياء من دون الله. قال الله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون. وقال الله: بل كانوا يعبدون الجن. وقد كان أولئك المشركون يجعلون الجن شركاء لله في عبادته، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستعيذون بهم ويفزعون إليهم عند النوائب، وكان منهم من يفعل ذلك خوفا من شرهم وتخلصا من أذاهم، ومنهم من يفعل ذلك، هذه أنواع من أنواع الذبح للجن تفهم، يعني إما تقربا أو تخلصا من أذاهم أو لقضاء الجن بعض حاجاتهم. فإن من الناس من تخدمه الجن وتخبره بأخبار بعض المغيبات عن الناس ليس الغيب المطلق، أو تأتيه ببعض الأنواع من الطعام أو الشراب، أو تدله على المسروق، أو تطير به في الهواء كما قال شيخ الإسلام. كل ذلك واقع، والذبح للجن يفعله كثير من الجهال في البوادي والقرى والأمصار، وإذا مرض الشخص أصابه أو أصابه داء ذبحوا عنده كبشا أو نحوه، وكثير منهم يصرحون بأنهم ذبحوه للجن لأنهم أصابوه بالعين أو بالأذى. وهذا يحصل أو لا؟ هذا يحصل كثيرا في كثير من القرى في بلدان المسلمين والله المستعان. ولهذا كان من الأهمية بمكان تدريس التوحيد ونشر هذه النواقض بين المسلمين بعبارة تصل إلى العوام وإلى المسلمين لبيان أن هذا أمر خطير جدا، أمر خطير وعظيم، فيه هلكة للمسلم وفيه ذهاب لدينه والله المستعان. على كل حاصل هذا الدرس بارك الله فيكم أن الشرك في الألوهية وفي العبادة ناقض من نواقض التوحيد، فعلى المسلم أن يحذره، وعلى المسلم أن يعني يجرد العبادة ويحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.